بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عترة، ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني. ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخي، بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبي. لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها، وما ينحاديها. أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسيب أبيها. عجبا لها بالآيات أنت تصونها. واليوم آل أمية إن تبديها حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة بعد مقدمة عن موضوع التجديد في الحوزات العلمية، يتناول الحديث المختصر عن الحوزة العلمية في الأحساء والنشاط العلمي في تلك المنطقة، وذلك ضمن سياق الحديث في هذه الليالي التي مضت عن الحوزات العلمية في مناطق وبلاد شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، بغرض التعرف على هذا الركن الركين من الأعمدة التي يعتمد عليها المجتمع الشيعي التابع لأهل البيت عليهم السلام، وهو ركن الحوزة العلمية. وتعرضنا خلاله إلى بعض المناطق، ولأن الوقت لا يتسع أغفلنا مناطق أخرى، وإلا في كثير من الأماكن أيضا هناك نشاط علمي متميز في إيران، بالإضافة إلى قم المقدسة هناك حوزة مشهد، وهي حوزة عامرة وعريقة، وحوزة إصفهان وهي أيضا كذلك، وفي خارج إيران في بلاد البحرين حوزة علمية عريقة وعلماء كبار، وإن كنا قد ذكرنا بعض الذكر لهم عند حديثنا عن الحوزة في القطيف والتداخل بين هذه الحوزة وبين البحرين، لكن الحوزة العلمية في البحرين عريقة قوية ولا تزال بحمد الله مستمرة منذ مئات السنين، وهكذا الحال بالنسبة إلى أماكن أخرى متعددة، لكن لا يتسع الوقت للحديث عن كل هذه المناطق. أحد المواضيع التي تثار في الأوساط المثقفة المتدينة موضوع التجديد في الحوزات العلمية، لماذا وكيف يتم التجديد في الحوزات العلمية، ولماذا لا تزال هذه الحوزات لا سيما في المناطق الرئيسية لا تزال تسلك في الغالب الطريقة التقليدية؟ لماذا لا تتحول على طريقة الجامعات مثلا أو بهذه الأساليب الجديدة؟ الجواب على ذلك أولا أنه كانت هناك في فترات متعددة محاولات تجديدية للحوزة العلمية فيما يرتبط بالمناهج التدريسية، فما كان يدرس مثلا قبل 200 سنة ليس بالضرورة الآن يدرس، وما فضلا عما كان قبل هذه الفترة الآن يعني منذ زمان الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه إلى أيامنا هذه تغيرت المناهج العلمية الأساسية في الحوزات العلمية في الفقه والأصول وغير ذلك والفلسفة والمنطق، ولم تكن هذه المناهج التي تدرس في هذه الأزمنة منذ نحو 200 سنة فصاعدا لم تكن قبل هذه الفترة، وإنما كانت مناهج أخر تدرس فيما قبل هذه من الأزمنة. إذا كان المقصود هو التغيير في المناهج الدراسية في الكتب فهذا حاصل ودائم، بل إننا نجد أن هناك مناهج قد كتبت بهذا الاتجاه مثل ما قام به المرحوم المجتهد آية الله الشيخ محمد رضا المظفر، حيث أعد للحوزة العلمية عدة كتب منها أصول الفقه ومنها المنطق، ويعرف بأصول المظفر ومنطق المظفر، وهو الآن بشكل شبه رسمي عادة لا يعبر الكثير من الطلبة مرحلة السطوح إلا بعد أن يدرسوا هذه الكتب، وهي كتب تعتبر حديثة، والمؤلف مالها فقيه متمكن يعرف حاجات طلاب العلم، وعبارته عبارة معاصرة قدر الإمكان، ووضعه على أساس منهجي علمي باعتبار هو أيضا كان مدرسا في كلية الفقه للدراسات العليا ومؤسس لها رضوان الله عليه. المرحوم الشهيد الصادر سيد محمد باقر رحمه الله أيضا قام بدور في هذا الجانب عندما ألف منهجا رديفا في الأصول بعنوان دروس في علم الأصول، يبتدئ فيه طالب العلم من البداية وإلى مرحلة الكفاية وبعدها البحث الخارج في الأصول. يستطيع طالب العلم أن يدرس منهجا أعده المرحوم الشهيد الصادر في هذا الباب ويرتقي فيه، والشهيد الصادر وضع أمامه طلاب العلم وحاجاتهم وكتب هذه الكتب، الحلقات تسمى حلقات علم الأصول أو دروس في علم الأصول، إلى المراحل العالية إلى أبواب البحث الخارج. وهكذا محاولات أخرى وإن كانت ما حصلت نفس الإقبال الذي حصل عليه هذان المنهجان قام بها المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية رضوان الله تعالى عليه من جبل عالم عامل ومن الكتاب المتميزين، حيث كتب في الفقه فقه الإمام الصادق في مراحل، فقه الإمام جعفر الصادق في مراحل
متدرجة من الأدنى إلى الأعلى. وهكذا علم أصول الفقه في ثوبه الجديد. فهناك إذن في موضوع المناهج سعي كثير، وهناك مناهج لم تصبح شائعة عند الجميع، ولكن السعي في تطوير المناهج العلمية بشروط سنأتي على ذكرها بعد قليل هو أمر قائم ومستمر. نعم، قد لا يمكن التجديد بمعنى أن تصبح الحوزة العلمية على طريقة الجامعات الرسمية، وليس من الصالح ذلك أيضا، يعني تتحول مثلا الحوزة كجامعة الأزهر على سبيل المثال، أو كالجامعات الإسلامية الموجودة هنا وهناك، هذا غير محبذ عند العلماء لعدم صلاحيته. كيف؟ الجواب على ذلك أنه في عملية التجديد في الحوزة العلمية يحتاج الحفاظ على أمور مهمة قد لا تحصل مع تحويلها إلى جامعات. أول أمر من الأمور وهو أهمها جميعا موضوع الدافع الديني الصرف في طالب العلم في الحوزة العلمية. بنيت حوزاتنا العلمية منذ القديم وإلى أيامنا هذه بنيتها الأساسية على أن طالب العلم يأتي بدافع إيماني، لا ينتظر شهادة ولا ينتظر على أثر الشهادة وظيفة ولا ينتظر على أثر الوظيفة راتبا، وإنما هو يذهب بمنطق أنه أنا أدرس علوم آل محمد. إما بغرض الاستمرار في البحث العلمي إلى درجات الاجتهاد والاجتهاد العالي وما بعده، ويبقى هكذا إلى آخر عمري. كثير من طلاب العلم يبدأ دراسته ولا يتوقف، يعني الآن عندما ترى مثلا في النجف الأشرف مثلا هناك كذا من المراجع ومن يرجع إليهم، أكثر من 40-50 ضعف من هؤلاء هناك بموازاتهم تلامذتهم ممن لا يزال يواصل الدرس والبحث والتحقيق. وقد تجد هذا الإنسان إلى أن يتوفى عمره 70 سنة و75 سنة هو حسب التعبير غاطس في هذه الكتب والبحث والمناقشة والدرس والتدريس، ولا يعرف شيئا خارج هذا الإطار. هذا الدافع الديني اللي يخليه باستمرار يجد راحته وأنسه ودوره في تحقيق هذه العلوم، في تدقيقها، في تنميتها، هذا مو أمر بسيط، لا سيما مع اقترانه ببعض الصعوبات المادية، ببعض الصعوبات الجغرافية، أحيانا ببعض المشاكل الأمنية والسياسية، ومع ذلك يتنقل من مكان إلى مكان وينقل أسرته من موضع إلى موضع، وكل غايته هو أن يستمر في درسه وتدريسه. هذا قد لا نحصل عليه في جامعة من الجامعات الحديثة، نظامها مو هالشكل. النظام في الجامعة أن الإنسان يأتي ويدرس بعدما يكون حائز على شهادة الثانوية، لكي يدرس يأخذ شهادة، ولنفترض البكالوريوس، أو إذا نفس الجامعة تعطي ماجستير أو دكتوراه وهكذا، وينتهي به الأمر في الحالة الطبيعية إلى أن يكون موظفا وأن يكسب معاشه وحياته من وراء هذه الشهادة. الحوزة بنيت على غير هذا، إما يواصل علمه إلى ما لا نهاية، وإما على طريقة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يرجع إلى بلده يصلي الجماعة يرشد الناس يصعد المنبر إلى غير ذلك. فمن الأساس هو دافعه هو هذا الدافع. أي تجديد أي تغيير في الحوزات العلمية لا يلاحظ هذا المعنى لا يصلح لها ولا يرحب به من قبل العلماء، ولذلك لا تنجح مثل هذه. آخر شيء ينتهي إلى صورة جامعة. أكو الآن بعض المؤسسات تجمع بين نظام الحوزة وبين نظام الجامعة، ولكن يغلب عليها بالتالي هو أنه هذه الجامعة تعطي شهادة، وهذه الشهادة تؤهلك للعمل والوظيفة هنا وهناك وتكسب عيشك، ويكون حالها مثل حال سائر الجامعات الأخرى. أما الحوزة العلمية الأساسية فليست هكذا، تعتمد الحوزات العلمية على أساس قوي من الدافع الديني، حصل شهادة ما حصل شهادة، اعترف به ما اعترف به، هذا لا يهم. ولذلك حتى بعضهم يكون في مراتب عالية جدا لا يسعى لأن يحصل حتى على شهادة اجتهاد اللي هي ما تأهله إلى أمر مادي، مع ذلك يقول أنا ما أحتاج إلى هذا وأنا باقي على تعليمي وتدريسي وفقهي وبحثي وما شابه ذلك. فهذا أول عنصر من العناصر المهمة، أي تجديد أي تغيير أي تبديل في الحوزة لا يراعي هذه الجهة يعني أنه لا يصلح للحوزة، هذا واحد. الثاني موضوع العمق العلمي في هذه المناهج. قسم من الناس يأتي ويقول مثلا لماذا لا تسهل هذه بدل هذه العبارات وبدل هذه التعقيدات في الألفاظ وغير ذلك، واحد يسوي شيء بسيط ويسير. شلون الآن احنا نقرأ مثلا الكتب الحديثة، شلون نقرأ الجرائد، شلون نقرأ المجلات، ما تحتاج إليها تفكير. الجواب على ذلك هذا قسم كبير منه مقصود، مقصود أن الإنسان لا يكون سطحيا في الفهم وإنما يكون دقيقا غاية الدقة، ويتوقف أحيانا عند سطر واحد لكي يحل ما فيه من معاني ومن قضايا. أحد مراجع التقليد أنا سمعته بنفسي وهو من الفقهاء الكبار توفي رحمة الله عليه، كان يقول أنا مرت علي أيام أرجع إلى كتاب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي الجواهري صاحب كتاب الجواهر، يقول بعض الأحيان سطر واحد طول النهار أنا أفكر فيه، ما هو مقصود الشيخ؟ هل هذا المقدار؟ لو بعد أكثر؟ لو أكو آفاق أعمق مما وصلت إليه؟ زين هذا يقدر المؤلف أن يكتب عبارته بشكل بسيط جدا، بس هالعبارة التي تكتب بشكل بسيط غالبا ما لا يكون فيها نفس العمق المعنوي إذا كتبها بطريقة أخرى. فكثيرا ما يكتب هؤلاء العلماء بطريقة الرمز والإشارة، شفرة. هذا إذا واحد ما عنده مقدمات، ما عنده معرفة بالاصطلاحات، يصعب عليه أن يستخرج من هذه العبارة مراد ومقصود هذا العالم. فأي منهج أي برنامج لا يلاحظ في ذلك موضوع العمق العلمي اللي هو كان أساس تفوق هذه الحوزات على غيرها من المدارس والجامعات بل المذاهب الأخرى، سر تفوقها مو في مبانيها ولا في راتبها وإنما في ما تحمله هذه الكتب من معان قوية. أي نوع من أنواع التجديد في الحوزة إذا ما يلاحظ البقاء على العمق العلمي للمنهج لا ينفع الحوزات على الإطلاق. والأمر الثالث هو موضوع الحرية، وأن لا تخضع الحوزة لسلطة سواء اجتماعية أو سياسية أو أمنية أو غير ذلك. الحوزات العلمية الشيعية تميزت في طول التاريخ باستقلالها التام، وأنها تتبع العالم أو المرجع أكثر مما تتبع هذا المتسلط الاجتماعي أو القائد السياسي أو غير ذلك، حتى لا يصير توجيه فكر الحوزة بحسب رأي محدد، وإنما تكون مساحة الحرية الفكرية واسعة. هذا الفقيه يذهب إلى رأي، ذاك إلى رأي آخر، هذا يستدل بطريقة، ذاك يستدل بطريقة أخرى. ولذلك احتوت هذه الحوزات على مختلف الاتجاهات. في نفس النجف مثلا تجد اتجاهات فقهية أصولية فكرية مختلفة بين هذا العالم وذاك العالم، بين أتباع هالمدرسة وأتباع تلك المدرسة، وهكذا الحال في قم المقدسة وفي سائر الأماكن. ولا أحد يستطيع أن يقول للعالم الآخر اسكت أنت مالك شغل، يقول له مثل ما أنت فقيه تتوصل إلى آراء معينة أيضا أنا لي الحق في ذلك ولي الحرية في ذلك إذا كان مؤهلا تأهيلا علميا. هذه من الأمور الضرورية التي لا بد أن تراعى في قضية تجديد الحوزات العلمية إذا أريد. وعملا يحصل هذا التجديد، ولكن بمقدار ما يكون مناسبا لها تستقبله، بمقدار ما يكون مخالف وبعيد عن روح الدافع الإيماني الأساسي تنفر منه ولا تقبله. وهكذا إذا كان تجديد بمعنى تبسيط المواد والحجم العلمي يكون حجم قليل لا ينفع فلا يؤخذ به، وهكذا الحال إذا أريد على سبيل المثال توحيد كل الاتجاهات ضمن اتجاه واحد وسلب حالة الحرية العلمية، أيضا هذا لا يرحب به في الحوزات العلمية وإنما يبقى المجال مفتوحا. بهذا المقدار وجدنا الحوزات العلمية تحاول أن تطور نفسها في ضمن هذا الإطار. هسه بعض التجديدات مثل أن يقعدون على الأرض أو يقعدون على الكراسي أو يستخدمون سبورة أو لا، هذا أمر بسيط، هذه وسائل. الكلام حول التجديد في الدوافع والمنهج والاتجاه العام. هذه فد مقدمة كانت ضرورية للإجابة على مثل هذا السؤال اللي عادة يطرح ويذكر في الأوساط الثقافية: لماذا لا تجدد الحوزات العلمية نفسها؟ لماذا لا يحصل كذا وكذا؟ نقول نعم وأهلا للتجديد إذا كان ضمن هذه الأطر التي ذكرناها. بالنسبة إلى الحوزة العلمية في الأحساء، الأحساء كما تعلمون اسم الأحساء جاي من جمع حسي، حسي جمعها أحساء. الحسي يعني شنو؟ هو عبارة عن الأرض اللي من فوقها رمل ومن تحت طبقة صلبة، إما طين وإما صخر، يقال له في اللغة العربية حسي وتجمع على أحساء. وهالمناطق فائدتها ماذا؟ أنه إذا نزل المطر تمتصه هذه التربة إلى مقدار معين ويبقى في ذلك في تلك الطبقة الخشنة أو الصلبة أو الطينية تحت، لا هو فوق حتى تنشفه الشمس والهواء، ولا هو في الأعماق، وإنما على بعد قصير بحيث بمقدار بسيط من الحفر يتوصل إليه. فتحتفظ التربة بهذا الماء النازل من السماء على بعد لنفترض 3 أشبار، أقل أكثر حسب اختلاف المناطق، وهذه المناطق تحتفظ بالماء لأنه ليس على السطح حتى تجففه الشمس أو الرياح. هذه في اللغة العربية يطلق عليها حسي، وفي المنطقة هذه حيث أن طبيعتها هي هكذا سميت بالأحساء لكثرة هذه الموارد فيها. بلد عريق جدا ويعتبر واحة من الواحات الخصبة، احتضنت الأحساء في ظاهرة متميزة منذ تأسيسها وإلى زماننا هذا، المذاهب الخمسة متجاورة في بلد واحد ومتعايشة في الغالب، وهذا أمر غالبا ما لا يحصل. يعني هناك المذاهب الأربعة في الأحساء بشيوخها معروفين، بشيوخها المعروفين إلى يومنا هذا، هاي المنطقة مثلا الشافعية، هاي المنطقة المالكية، هذه المنطقة الأحناف، هاي المنطقة الحنابلة، ولكل منهم مسجده وشيخه وعالمه، بالإضافة إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومما يذكر أنه كان يحصل تدارس بين المذاهب، يعني قد يكون واحد من مثلا مشايخ الشيعة في بدايات شبابه يدرس على يد شيخ من مذهب آخر أو بالعكس، لا سيما وأن قسما من المناهج ما فيها بعد قضية أن هذا شيعي وذاك سني وهذا شافعي وذاك مالك، مثل علوم اللغة العربية، علوم اللغة العربية ما فيها بعد هذا على هالمذهب أو ذلك المذهب، بل تدرس المتون ومن دون النظر إلى من مؤلفها، هل هو على هالمذهب أو لا أو ذاك، بل ولا حتى من يدرس ذلك. نعم إذا إجينا إلى الفقه وما شابه ذلك، من يريد أن يتعرف على أحكام المذاهب الأخرى كان يدرس على يد علماء آخرين، وهذا أيضا كان يحصل، وهذا يشير إلى الحالة المنسجمة والمتعايشة لأتباع هذه المذاهب مع بعضهم البعض، بالرغم من أن قسما من المتعصبين لا يسرهم هذا الأمر، ولكن عقلاء القوم في تلك المنطقة بل في كل مكان إذا كانت الأمور بيدهم يرون أن التعايش والتسامح وقبول المذاهب الأخرى، كل مذهب إلى أتباع المذهب الآخر، كل يعمل على شاكلته، هذا هو الحل الصحيح والطبيعي للبلاد المسلمة، مو فقط في الأحساء وإنما في كل البلاد الإسلامية، هي هذه الوصفة الطبيعية. أنت تتبع نهج أهل البيت وأنا لا أتبع، أنا أتبع نهج الصحابة، أتبع نهج المالكية، الشافعية، غير ذلك، أن تمشي في سبيلك وأنا أمشي في سبيلي ويجمعنا الإسلام. فهذه من الملاحظات الموجودة في الأحساء ولا تزال إلى يومنا هذا. الأحساء اشتهرت بعلماء متقدمين جدا، يعني مثلا من أقدم من عرف على مستوى العالم الشيعي بل الإسلامي هو الشيخ محمد ابن أبي جمهور الأحسائي، معروف ابن أبي جمهور، هذا متوفى سنة 910 هجرية، يعني القرن العاشر زمان اللي اجوا الصفويين في إيران والشيخ الكراكي ذهب وهؤلاء، الشيخ ابن أبي جمهور برز كعالم من العلماء الكبار واشتهر وعرف، ومن أهم كتبه أو أشهر كتبه كتاب اسمه غوالي اللآلئ، وبعضهم يقرأها عوالي اللآلئ. هذا حاول أن يجمع، وهذا أيضا ينم عن جهة في ذهنه قضية التعايش بين المذاهب، جمع أحاديث سيد الخلق محمد المقبول بين الفريقين، المقبول بين الفريقين، جمعها في كتابه هذا وقدمها إلى الناس، حتى لا يقال أن مثلا شيعة أهل البيت لا يعملون بأحاديث رسول الله. هذه الأحاديث متفق عليها ومحل قبول عند الجميع، وهكذا بالنسبة إلى الطرف الآخر. هذا في سنة 910 متوفى، يعني إذا كان مثلا ولادته في حدود سنة 800 وكذا إلى 910 يعتبر في وقت مبكر برز هذا كعالم من العلماء الكبار. تجي إلى عالم آخر وهو الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي، الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي وهو من كبار العلماء في الطائفة، تنسب إليه الطريقة المعروفة بالطريقة الشيخية، وهم موجودون في الأحساء وفي الكويت وفي أماكن أخرى، ولا ريب أنه كان عالما كبيرا. نعم اختلفت آراء العلماء في شأنه، بعضهم رفعه إلى أعلى الدرجات فجعله لم يسبقه أحد ولا يلحقه أحد، وبعضهم الآخر لا، في الطرف المقابل تماما، وبعضهم توسط وتوقف في المنتصف. لكن لا ريب أنه كان وقد كان في زمان سيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي وأخذ عنه العلم، وزمان الشيخ جعفر كاشف الغطاء وأيضا أخذ عنه العلم، وتلك الطبقة من كبار العلماء الذين درس عندهم وأخذ عليهم، لا ريب أنه واحد من أشهر علماء الطائفة في المنطقة، وهو ينتمي إلى بلدة المطير في الأحساء، هذا أيضا عالم من العلماء المعروفين والمشهورين. أسر كانت هناك، قال أبو 50، هذه أسرة برز فيها علماء كبار، منهم الشيخ محمد حسين بو 50 اللي هذا أسس حوزة علمية عرفت باسمه أيضا، مد الحوزة العلمية، حوزة بو 50 العلمية، كما أشار إلى ذلك أحد الباحثين في الأحساء الشيخ محمد الحرز حفظه الله في كتابة جيدة عن هذا الموضوع لمن أراد أن يرجع إليها. الشيخ محمد بو 50 أسس مدرسة وحوزة علمية قوية جدا على أنقاض مدرسة سبقته في سنة 1200 هجرية، المدرسة الأولى أو الحوزة العلمية الأولى مدرسة آل أبي خميس في سنة 1200 تأسست، لكن بعد مدة قصيرة من الزمان صارت أحداث في الأحساء ومشاكل أشرنا إليها عند الحديث عن الشيخ محمد بن عبد الجبار سنة 1210، صارت هناك فتن ومشاكل وحروب داخلية لا مجال لذكرها، فهذه أيضا الحوزة العلمية تأثرت. بعدها بفترة قصيرة قام الشيخ محمد حسين بو 50 بالإعداد لحوزة علمية. الطريف في الأمر أن الذي بنى هذه الحوزة العلمية هو المرحوم منصور باشا بن جمعة، لعل الكبار سمعوا عنه أو عرفوا عنه، كان هنا في القطيف وكان وجيها عند الأتراك حتى عين ما يشبه المتصرف والمسؤول عن هذه المنطقة، فبنى للشيخ بوخمسين، شيخ محمد حسين بوخمسين، حوزته العلمية في الأحساء، وهذه استمرت إلى فترة طويلة نظرا لوجود علماء في هذه الأسرة جيلا بعد جيل. بعدهم إجا بعده إجا ابن أخوه شيخ موسى بوخمسين، وكان مرجعا دينيا وعالما كبيرا، واستمرت هذه الحوزة العلمية فترة طويلة من الزمان. وهذه الأسرة أيضا لا تزال ترفد المنطقة بعلمائها. مدرسة أسسها هي ميرزا علي الحائري الإسكوئي، وهو من مراجع من المراجع الذين ينتمون إلى مدرسة الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي. جاء واستقر في الأحساء مدة من الزمان وأسس حوزة سميت باسمه، ولكن بعد فترة من الزمان سافر إلى الكويت واستقر فيها، حيث صارت الطريقة هذه أتباع الشيخ أحمد زين الدين موجودون في الكويت بشكل أساس. فلما خرج الميرزا علي من الأحساء إلى الكويت تراجعت هذه الحوزة، باعتبار أن رئيسها وناظمها والعالم الكبير فيها قد خرج وتداعت تدريجيا، لكن في فترتها حوالي 20-25 سنة كانت تغذي الأحساء بعدد من العلماء والتعليم بشكل كبير. مدرسة العلمية أو الحوزة العلمية لآل السلمان، آل السلمان سادة علماء، أبرزهم كان اللي أسس هذه الحوزة العلمية السيد هاشم السلمان. وهذه الأسرة سبحان الله يعني فيها بركة في علمائها. أنت لما تيجي تقرأ أسماء الذين كانوا يحضرون الدروس مدرسين أو طلاب تجد تقريبا 75% منهم هم من هذه الأسرة، أو 25% من باقي الأسر. طبعا هذا توفيق، الواقع أنه إذا أسرة من الأسر صارت متجهة إلى الموضوع الديني والخدمة العلمية فهذا لا ريب أنه توفيق قد منحه الله سبحانه وتعالى لهذه الأسرة، أن جعل أبناءها خدمة لكتابه وفقه دينه. فمن المناسب جدا أن الآباء وأن المؤمنين يشجعون أبناءهم، يشجعون إخوانهم في هذا الطريق. ولو فرضنا أن كل أسرة تخلي واحد من أبنائها يذهب في هذا الطريق، لا سيما إذا كان هناك رغبة عنده. فهذه من الحوزات العلمية التي كانت في الأحساء. علماء أيضا كثيرون في الأحساء اشتهروا، شيخ محمد ابن عيسان كان عالما كبيرا ومجتهدا وفقيها في وقته، خدم بلده خدمة كبيرة بعدما تخرج على يد الأعاظم في النجف الأشرف مثل السيد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الإصفهاني وأمثال هؤلاء. ومن الباقين المتأخرين وقد أدركتموهم ربما المرحوم الشيخ محمد الهاجري رضوان الله تعالى عليه، كان عالما من أعاظم العلماء. ولو كان ربما في غير بلده واستقر في بعض الأماكن المركزية للحوزات لتم الرجوع إليه في التقليد من فئة غير قليلة، لأنه كان قويا جدا في علمه وفي معارفه الدينية، رجل يعد من الفحول. واستمر رحمة الله عليه في التدريس إلى أواخر أيام حياته ولم يتوقف. وعندما نتحدث مع بعض العلماء من خارج البلاد الذين يعرفونه يكبرونه ويشيدون بفضله وعلمه وأنه من جيل الفقهاء المجتهدين الكبار رحمة الله عليه ورحمة الله على آباء وأمهات السامعين جميعا. فهذا التيار بحمد الله، التيار العلمي، الحوزات العلمية لا تزال مستمرة، ومن مسؤولية المؤمنين أن يدعموا وجودها في مناطقهم. الغالب أن الحوزات الطرفية هي تضعف. ليش؟ لأنه أنا لما أريد أجي أدرس أقول ليش أدرس هنا، والحال أن الخيارات عندي قليلة، أروح إلى حوزة مركزية حسب التعبير وأنتقي أي مدرس في أي مرحلة في أي وقت لكثرة عدد المدرسين ولتفرغ الإنسان هناك. بينما إذا أدرس في بلدي قد لا يكون عندي من العلماء العدد الكبير اللي أنا أحب أختارهم، وربما أيضا انشغالات الإنسان الحياتية ما تخليه يلحق. اليوم فاتحة إذا ما تروح فد مشكلة، كيف فلان شيخ وكذا وشي ما يحضر الفاتحة، باكر عرس ليش ما تروح هذا العرس وعلى هالمعدل، ولأنه بعض هؤلاء أيضا معروفين في منطقتهم. فإذا سيستجيب إلى كل المناسبات الاجتماعية متى يلحق على بحثه ودرسه وعلمه وما شابه ذلك؟ طيب، بينما هذا الأمر هو مستريح منه لما يكون في خارج بلاده، ما مرتبط بأي وضع اجتماعي، ويستطيع أن يستفيد من وقته بالكامل من دون عتاب من أحد أو شعور بالتقصير نحو أحد. مع كل هذا إذا وجدنا حوزة علمية في مناطقنا ينبغي أن نشجعها وأن ندعمها بما نستطيع، لأنه وجود الحوزة العلمية في منطقة يعني أن المستوى العلمي سيكون أكثر. ذاك الوقت إذا عندنا الخطيب يروح إلى الحوزة العلمية القريبة منه، ومرشد الحملة في الحج والعمرة يذهب أيضا إلى الحوزة ويدرس، وإمام الجماعة كذلك، فهذا رح يبقى على تواصل علمي وسوف يكون مستواه مستوى عاليا. ما يقدر هذا الملتزم بصلاة الجماعة يترك جماعته ويروح إلى خارج، والمرشد للحملات هم ما يقدر، والخطيب ما يقدر. فإذا ما توفر إليه جو علمي مناسب في بلده يبقى مستواه على حاله وربما تراجع. فمن المناسب جدا أن يتم دعم هذه الحوزات في مناطقها لمن كان يستطيع الذهاب. جيد، خلي يروح إلى الخارج ويدرس ويتفرغ ويرجع عالما نحريرا. وبالنسبة إلى من لا يستطيع، إما من ناحية مادية أو اجتماعية أو نظرا لالتزامه بدور اجتماعي في البلاد، فليكن دراسته في نفس هذه المنطقة، وهذا يتعين أن ندعم الحوزات العلمية في مناطقنا، نشجع عليها، نؤكد عليها حتى تنفع البلاد وترفع المستوى العلمي لأهل المنطقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر بلادنا بالعلم، وأن يجعلنا من الملتزمين بعلوم أهل البيت عليهم السلام، إنه على كل شيء قدير. بعض المؤمنين رغب هذه الليلة أن نعرج على ذكر بنت الحسين رقية سلام الله عليها. بنت الحسين رقية بناء على ما ورد في الكتب أمها أم إسحاق. أم إسحاق هي أم فاطمة بنت الحسين، وهي كانت زوجة الإمام الحسن قبل شهادته. أوصى الإمام الحسن عليه السلام أخاه الحسين بأن لا تخرج أم إسحاق من بني هاشم، امرأة فاضلة متدينة مؤمنة، كان الإمام الحسن عليه السلام حريصا ألا تخرج من الأجواء الهاشمية، وبالفعل على أثر ذلك فقد تزوجها الإمام الحسين سلام الله عليه، وأنجبت للإمام الحسين عليه السلام من البنات فاطمة، فاطمة بنت الحسين تعد من خيرة بنات الإمام الحسين اللي يقول فيها بالنسبة إلى من جاء يخطبها: ولكني أزوجك ابنتي فاطمة. واحد جاء خطب سكينة ابن أخيه الحسن المثنى، جاء خطب سكينة قال له: لا، ولكني أزوجك ابنتي فاطمة فإنها في الجمال تشبه الحور العين، وإنها في العبادة تشبه أمها فاطمة الزهراء عليه السلام. فزوجها إياه. البنت الأخرى التي أنجبتها هي رقية بنت الحسين، وهذه كما قيل كانت عندما حضر الإمام الحسين عليه السلام كربلاء ما بين 3 إلى 4 سنوات. ذكر هذا المعنى أشخاص متعددون، مما ذكر في حالها في أقدم ذكر لها عثر عليه هو شعر أنشده في موضع الرثاء أحد رواة الإمام الصادق عليه السلام، واسمه سيف بن عميرة، في قصيدة جاء فيها: ورقية رق الحسود لعذرها أو لكربها. طيب، فذكرها وذكر في بيت آخر ذكرها إلى جانب سكين أيضا، فهذا يعد من أقدم الذكر الذي ذكر. بعض رجال الأنساب أيضا ذكروا هذا المعنى كما ذكره عماد الدين الطبري، وهو أحد علماء أهل البيت المحققين، في كتابه لباب الأنساب، فقال: ولقد خلف الحسين عليه السلام بعد كربلاء من البنات سكينة وفاطمة ورقية. فهذا أيضا ذكر يشير إلى أنه توفي الإمام الحسين، استشهد الإمام الحسين عليه السلام، وقد خلف من البنات هذه 3 التي ذكر فيهن رقية. وبعد ذلك أيضا ذكرها ابن طاووس، سيد علي بن طاووس الحسني، وهو من أعاظم علمائنا وله كتب كثيرة، ومنها كتاب اللهوف في قتلى الطفوف، وذكر هذا العالم الجليل قصتها وقصة شهادتها في الشام، وكأنه نقل ذلك عن عماد الدين الطبري العالم الشيعي المعروف. ثم بعد ذلك توالى ذكرها من قبل العلماء، ولمن أراد التفصيل يمكن أن يرجع إلى كتاب المحقق الكرباسي حفظه الله دائرة المعارف الحسينية، سبق يمكن أن ذكرناه في بعض المواضع. هاي دائرة المعارف موسوعة حسينية منعدمة النظير إلى الآن، إلى الآن مطبوع منها 200 مجلد، ويفترض أنها تصل إلى 900 مجلد في موضوع الحسين، كل ما يرتبط بالحسين، أصله فصله نسبه أولاده زوجاته أنصاره نساء رجال تاريخ كربلاء تاريخ المراقد التابعة لذلك كله، الشعر بأنحاء، الشعر العربي، الشعر الأردو، الشعر الفرنسي، الشعر الألباني، الشعر، مجلدات في غير الشعر العربي أيضا تتبعها هذا العالم وجعلها في كتابه. الشعر العربي في مختلف أدواره بدءا من الحادثة إلى أزمنتنا المتأخرة هذه، المقالات اللي كتبت في الحسين، الكتب اللي كتبت في الحسين، شيء مفصل جدا، خطته أن يصل فيها إلى 900 مجلد، إلى الآن 200 مجلد تم طباعته، موجودة يعني الآن 200 مجلد عن النهضة الحسينية وما يرتبط بها. في كتابه تاريخ المراقد الجزء الخامس، لأنه راح وراء مراقد أهل البيت، مراقد اللي مرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام وكربلاء واحد واحد وتاريخها وما فيها الآن ومتى أسست والمراحل التاريخية اللي مرت بها وأمثال ذلك. من جملة هذا ذكر مرقد السيدة رقية في بلاد الشام وتاريخه وما مر عليه، وذكر أيضا موضوع رقية وما جاء في ذكرها في الكتب والمؤلفات القديمة، إذا أحد أراد التفصيل يرجع إليه. وبعض هذه المجلدات موجودة أيضا على الإنترنت إذا أحد أحب ذلك. بناء على هذا، هذه الطفلة الصغيرة كانت مع أبيها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وتعلمون انجذاب الطفلة الصغيرة إلى والدها. الحمد لله الحاضرون عندهم بنات، الله إن شاء الله يحفظهن ويقر أعينكم بهن. تعلق البنت بوالدها تعلق أكثر من تعلق الولد عادة، تستشعر الحنان والرعاية، والأب أيضا يستشعر الحنان والرعاية من قبل بناته ربما في الغالب أكثر مما يستشعر ذلك من الأبناء. فكانت هذه في رفقة أبيها الحسين سلام الله عليه طوال هذه المدة، وسبيت كما سبيت بقية النساء، وضربت كما ضربت بقية النساء، وعطشت كما عطشنا، وهكذا مشت في هذا الدرب الطويل من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. في الشام بعد زاد عليها الألم، زاد عليها الحزن، فرأت فيما يرى النائم والدها سلام الله عليه، وكأنه يضمها إلى صدره ويحتضنها ويقبلها وهي في ذلك المكان الغريب بعد تلك الأسفار المتعبة، فاستمتعت بذلك مع أبيها. ولكن بعدما أفاقت لم تجد إلا الظلام في تلك الخرابة الموحشة التي لا تجد فيها صورة لوالدها. فلما رأت ذلك صاحت: عم زينب، أين والدي الحسين؟ أنا أريد والدي الحسين، لقد رأيته الساعة في المنام وقد ضمني إلى صدره، أين والدي الحسين؟ أخذت بالبكاء، أفاق على بكائها باقي النساء والأطفال، وجدد مأتم الحسين سلام الله عليه في جوف الليل. لما سمع الجلاوزة ذلك ذهبوا إلى يزيد، أخبروه بأن طفلة من أطفال الحسين قد أفاقت وهي تطلب والدها ولا تهدأ ولا تنام. قال لهم: خذوا رأس أبيها إليها، وضعوا رأس أبيها في طش وغطوه بمنديل، جاءوا إليها جابوا، شافتهم من بعيد صاحت: هلا براسك يا لعمي، يا هلال عزنا بليلة العيد، يا بليش قطعت بينا يا صنديد، ليش خليتنا، ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموشة جاويد. إلى الآن الطشت مغطى بمنديل، قربوه إليها، قالت: أنا ما أريد طعاما ولا أريد شرابا، أنا أريد والدي الحسين.
قيل لها ارفع المنديل، لما رفعت ذلك المنديل وإذا بها ترى رأس أبيها الحسين مخضبا بدمائه، قد بنى عليه التراب من غير عمة مكشوف الرأس، لما رأت رأس أبيها انحنت عليه تقبله، أبا يا أبا من الذي قطع الرأس الشريف، من الذي خضب الشيب العفيف، من أيتمني على صغر السن أثار الأب يا ناس، خيمايفي على ابنات وحري، يا والدي يا والدي والله ظيمة، أنا صير من زغري يتيمة والنوح من عقبك لجيمة، لم تزل تقول أبا يا أبا حتى وقع رأسها على رأس أبيها. قالت زينب لمن حضر اهدأوا حتى تنام رقي، وإذا بزين العابدين كما نقل يقول عم زينب جدد المات. عم زينب جدد المأتم، فلقد ماتت أختي على رأس والدي، كأني بها يا نادت، أنا تحيرت والله بنات، والكدر نعيش خواتك هاي تقول عم وين عمي، وهاي تصيح فارقني ابن امي، يهيج لاعتي ويزيد همي، علي لك من يدير العين ليا، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين. غدا إن شاء الله أبكر ربع ساعة احنا نقرأ إن شاء الله الساعة 7:15 أو دون ذلك إن شاء الله. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.